من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإذا كان لابد من تقديم توضيح حول العلم والمعرفة فمن الأفضل أن نقول العلم عبارة عن حضور نفس الشيء أو صورته الجزئية أو مفهومه الكلي عند موجود مجرد. سيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة أن العلم ينقسم إلى قسمين أساسيين: علم حضوري وعلم حصولي. والفرق بين هذين القسمين من العلم هو أن كل موجود ممكن يتركب من حيثيتين، إحداهما حيثية الوجود والأخرى حيثية الماهيات التي يعبر عنها بأنها حد الوجود الخارجي. ولهذا قال الحكماء أن كل ممكن زوج تركيبي، يعني أنه يتركب من حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهيات. طبعا الإخوة الآن لا يستغربون هذه الألفاظ، بالنسبة إليهم جديدة لا يستوعبونها، ولكن إن شاء الله على مرور الزمن سيتضح بأنه ما هو المراد من هذه الكلمات وهذه الاصطلاحات. قالوا في محله بأنه إذا حضر وجود الشيء عند الإنسان العالم فيسمى هذا علما حضوريا، وإذا حضر ماهية الشيء عند العالم فهذا يسمى علما حصوليا. ولكنه سيثبت في محله أيضا أن العالم لا بد أن يكون مجردا، وأن المعلوم أيضا لا بد أن يكون مجردا. فلهذا قالوا كما قال المصنف عبارة عن حضور نفس الشيء، يعني وجود الشيء، هذا في العلم الحضوري، أو حضور صورته الجزئية كحضور صورة زيد، أو حضور مفهومه الكلي كحضور مفهوم الإنسان عند العالم. عند موجود مجرد، يعني أن العالم لابد أن يكون موجودا مجردا. وسيثبت إن شاء الله بعد ذلك أن العلم أيضا هو مجرد، فلهذا عرفها بعضهم هو حضور شيء مجرد بين، أو حضور مفهومه الكلي كحضور مفهوم الإنسان عند العالم. عند موجود مجرد، يعني أن العالم لابد أن يكون موجودا مجردا. وسيثبت إن شاء الله بعد ذلك أن العلم أيضا هو مجرد، فلهذا عرفها بعضهم هو حضور شيء مجرد عند أمر أو شيء مجرد. ثم قال ولا بد أن نضيف، توضيح هذا التعريف إن شاء الله أكثر سيأتي في البحوث اللاحقة، ولا بد أن نضيف أنه ليس من لوازم العلم أن يكون العالم دائما غير المعلوم أو غير المعلوم، لا يشترط ذلك. نحن يوجد عندنا عالم وهو زيد، ويوجد عندنا معلوم وهو الصورة التي تحضر عند زيد، إما الصورة الجزئية وإما المفهوم الكلي وإما ذلك الوجود الخارجي، ذلك الوجود للماهية. فهنا هل يشترط أن يكون هناك تغاير بين العلم والمعلوم؟ نقول أنه قد يكون هناك تغاير بين العالم وبين المعلوم، كما لو علمت بصورة زيد، حصلت في ذهنك صورة زيد، فهنا العالم عمرو والصورة التي حصلت لذهنه لزيد، وهناك تغاير بين العالم الذي هو عمرو وبين المعلوم الذي هو زيد. ولكن بعض الأحيان أن الصورة الحاضرة أو أن المعلوم هو نفس العالم، أنت تعلم بوجود نفسك أو لا تعلم بوجود نفسك، تعلم أنك موجود أو لا تعلم أنك موجود. يقول نعم، كل إنسان يقول نعم أعلم أني موجود، إذا شككت في كل شيء فلا أستطيع لا أقل في وجودي أني موجود. فلهذا تعبر عن هذا العلم تقول أنا موجود، هذه أنا موجود، يعني أنا تشير إلى العالم، موجود تشير إلى المعلوم، ولكنه هذه أنا والموجود هما متغايران أو شيء واحد؟ لا، شيء واحد، ولكن الاختلاف بينهما فقط في الاعتبار كما قالوا. إذن بعض الأحيان يكون العالم والمعلوم أحدهما غير الآخر، وبعض الأحيان يكون أحدهما عين الآخر مصداقا، ولكنه هناك تغاير بالاعتبار، يعني من جهة هو عالم، من حيثية هو عالم، ومن حيثية أخرى هو معلوم لنفسه. فلهذا قال: ولا بد أن نضيف أنه ليس من لوازم العلم أن يكون العالم دائما غير المعلوم، وإنما من الممكن في بعض الموارد كما في علم النفس، يعني علم النفس بذاتها، كما في علم النفس بذاتها ألا يكون تعدد بين العالم وبين المعلوم، بل هناك اتحاد في المصداق بين العالم وبين المعلوم، وهذا ما يسمى عندهم بعلم الشيء بنفسه، علم الشيء بذاته. لا يكون هناك تعدد بين العالم والمعلوم، وفي الحقيقة فإنه في مثل هذه الموارد، يعني في تلك الموارد التي يكون فيها العالم والمعلوم متحدان مصداقا ولكن متغايران بالاعتبار، تكون الوحدة أكمل مصداق للحضور. عندما نقول هذا حاضر عند ذاك، طب لا إشكال ولا شفاء، أن كل إنسان حاضر عند نفسه. نحن ماذا عرفنا العلم؟ قلنا حضور أمر مجرد عند ماذا؟ عند أمر مجرد. افترضوا هكذا عبرنا أو عرفنا العلم، أفضل مصداق لهذا الحضور هو أن يكون الحاضر هو عين الذي حضر عنده ذلك الشيء من حيث المصداق، وإن كان أحدهما غير الآخر من حيث اللفظ، من حيث الاعتبار نقول العالم والمعلوم، ولكنه من حيث المصداق الخارجي أحدهما عين الآخر، أحدهما متحد مع الآخر. قال: وفي الحقيقة فإنه في مثل هذه الموارد تكون الوحدة أكمل مصداق للحضور. إن شاء الله بحث هذه المطالب سيأتي في أقسام العلم عندما نقسم العلم إلى حضوري وفصولي. وبما قدمناه من توضيح لكلمة المعرفة نستطيع أن نعرف علم المعرفة. إذا تبين أن المعرفة، أن العلم ما هو؟ إذن فيما يرتبط بعلم المعرفة ماذا نريد أن نبحث؟ قال: نريد أن نبحث هذه المسائل. هو علم المعرفة هو هذا، هو ذلك العلم الذي يبحث حول معارف الإنسان، تلك المعارف، تلك الحقائق، تلك الصور، تلك الوجودات التي يتعرف عليها، يبحث حول معارف الإنسان ويقيم ألوانها، وأنها أيها يمكن الاعتماد عليها وأيها لا يمكن الاعتماد عليها، ويقيم ألوانها ويعين، علم المعرفة ويعين الملاك، الميزان، الضابط لتمييز الصحيح من الخطأ من تلك المعارف. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى درس آخر وهو أيضا من الدروس المهمة في هذا المبحث. قال: كيفية احتياج الفلسفة لعلم المعرفة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأنه لو لم نبحث مسائل علم المعرفة، لو لم ننتهي من نظرية المعرفة، لا يمكن الدخول في البحوث الفلسفية والمسائل الفلسفية. الآن نريد أن نعرف أن علم الوجود أو الفلسفة في أي شيء تحتاج إلى مسائل علم المعرفة. قال: لما كان مفهوم المعرفة واسعا جدا، بحيث يشمل كل ألوان الوعي والإدراك ولا يختص بألوان، ولا يختص بالإدراك الحصولي وهو حضور صورة الشيء أو مفهوم الشيء الكلي عند الإنسان، نظرية المعرفة، علم المعرفة أوسع دائرة من العلم الفصولي، بل يشمل العلم الفصولي وغير العلم الفصولي كما سيتضح، يشمل كل ألوان الوعي والإدراك، فإنه يمكن أن تطرح مسائل كثيرة في قسم علم المعرفة، يعني في هذا الفرع من فروع الفلسفة. بعضها لم يعنون رسميا في هذا العلم، يعني بحد ذاتها هي داخلة في علم المعرفة، إلا أنه لم يعنونها، لم يذكروها كمسألة من مسائل نظرية المعرفة، كمسألة من مسائل علم المعرفة. من قبيل ماذا؟ قال من قبيل البحث عن حقيقة الوحي، عن حقيقة الإلهام، عن حقيقة المكاشفات العرفانية، هذه كلها داخلة في نظرية المعرفة، كلها يمكن أن تكون مسائل ترتبط بنظرية المعرفة. ولكننا نجد أن الفلاسفة، أن الذين بحثوا نظرية المعرفة لم يبحثوا مثل هذه المسائل، يعني الوحي كيف يحصل للنبي، الإلهام كيف يحصل للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، المكاشفات العرفانية كيف تحصل لأولياء الله، وهكذا. هذه كلها أيضا ترتبط بنظرية المعرفة، بنظرية الإدراك، أن هي إدراك، بل هي من أهم أقسام الإدراك ومن أهم أقسام العلم. من قبيل البحث عن حقيقة الوحي والإلهام وألوان المكاشفات والمشاهدات العرفانية، هذه المسائل يقول نحن لا نعنونها هنا، وإنما نعنون تلك المسائل التي ترتبط ببحثنا، يعني ترتبط تكون مفيدة في فهم المسائل الفلسفية ويمكن الاعتماد عليها في استنباط المسائل الفلسفية. يقول أما المسائل التي تدرس عادة في هذا العلم من الفلسفة، هذه المسائل هي فهي تدور حول محور الحس والعقل، باعتبار أن الصراع قائم بين هذين الاتجاهين، الاتجاه الحسي والاتجاه العقلي، فإن الفيلسوف يقول لا يمكن إلا أن يعتمد على معطيات الحس والتجريبي والمادي، يقول لا قيمة معطيات العقل، ولكن المادي والتجريبي يقول بأنه لا قيمة للمدركات العقلية، وإنما إذا كانت هناك قيمة فلا بد أن تكون للمدركات الحسية والتي يمكن ليلها بالتجربة والحس. يقول أما المسائل التي تدرس عادة في هذا الفرع من الفلسفة فهي تدور حول محور الحس والعقل، ولكننا هنا لا نطرح تلك المسائل جميعا، أيضا كل تلك المسائل المرتبطة بالحس والتجربة. لماذا؟ لأن هدفنا من بحث نظرية المعرفة هو هذا، لأن هدفنا الأساسي هو توضيح قيمة الإدراك العقلي وتثبيت موقف الفلسفة الحق وصحة أسلوبها التعقلي في تحقيق مثل هذه المسائل الميتافيزيقية. ومن هنا فإننا سوف نتناول بالبحث مسائل نافعة للميتافيزيقية. قال المصنف نحن عندما نطلق الميتافيزيقية مرادنا الفلسفة الأولى، مرادنا الأمور الكلية كما تقدم، من مسائل نافعة للميتافيزيقية ونافعة لمعرفة الله، وفي الضمن أيضا قد تكون نافعة لعلوم فلسفية أخرى مثل علم النفس الفلسفي وفلسفة الأخلاق. إذن هنا في نظرية المعرفة نحن لا نبحث كل تلك المسائل التي يمكن أن تبحث تحت هذا العنوان وتحت هذا العلم، وإنما نبحث تلك المسائل التي لها نفع في بحوثنا التي ترتبط بالإلهيات بالمعنى الأعم أو الإلهيات بالمعنى الأخر. قال وهنا قد يطرح هذا السؤال، وهو ما هي المبادئ التصديقية لعلم المعرفة وأين يتم إثباتها؟ قلنا فيما سبق أن كل علم له مبادئ تصورية وله مبادئ تصديقية. طب الآن بعد أن قبلنا أن علم المعرفة هو أحد فروع الفلسفة، هو أحد العلوم، إذن له مبادئ تصورية وله مبادئ تصديقية. مبدأه التصوري تقدم قبل قليل، وهو أنه ما هو المراد من العلم، ما هو المراد من المعرفة. أما المبدأ التصديقي أو المبادئ التصديقية لعلم المعرفة ولنظرية المعرفة أين تبحث؟ يقول المبادئ التصديقية لنظرية المعرفة كلها بديهية لا تحتاج إلى علم آخر لكي تبحث فيها المبادئ التصديقية لنظرية المعرفة وعلم المعرفة. قال وهنا قد يطرح هذا السؤال، ما هي المبادئ التصديقية لعلم المعرفة وأين يتم إثبات تلك المبادئ؟ الجواب إن علم المعرفة ليس بحاجة إلى أصول موضوعة، ويتم تبيين مسائل علم المعرفة على أساس البديهيات الأولية فحسب. يعني كل مبادئ تصديقية كلها بديهية أولية كما سيتضح بيانه بعد ذلك. السؤال الثاني الذي يطرحنا هو أننا قلنا في البحوث السابقة أن كل العلوم تحتاج إلى الفلسفة، ولكن الفلسفة لا في مبادئها التصورية ولا في مبادئها التصديقية محتاجة إلى علم آخر، ولكننا نرى هنا أنكم تقولون أن علم الفلسفة، فن الفلسفة تحتاج إلى نظرية المعرفة وعلم المعرفة. إذن هذا قد يقال أنه يتهافت مع ما تقدم منكم من أن الفلسفة لا تحتاج لا في مبادئها التصورية إلى العلوم الأخرى ولا في مبادئها التصديقية، ولكنه هنا نجد أنكم تقولون أن الفلسفة لا يمكن الدخول فيها إلا بعد الانتهاء من نظرية المعرفة، إلا بعد التحقيق في مسائل علم المعرفة، وهذا معناه أن الفلسفة تحتاج في جملة من مبادئها التصديقية إلى ماذا؟ إلى نظرية المعرفة وعلم المعرفة. قال والسؤال الآخر الذي قد يطرح هو إذا كان حل مسائل علم الوجود يعني الفلسفة وسائر العلوم التي تدرس بالأسلوب التوقف تعقلي، إذا كان حل تلك المسائل متوقفا على إثبات هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي هل للعاقل قدرة على حل هذه المسألة أم لا؟ وبعبارة أخرى هل للعاقل قيمة؟ هل للإدراكات العقلية قيمة يمكن الركون والاطمئنان إلى تلك الإدراكات أو لا يمكن؟ إذن تبين أن أهم مسألة في علم الوجود الوجود أو الفلسفة تحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى نظرية المعرفة. إذن كيف قلتم فيما سبق أن علم الفلسفة لا يحتاج في مبادئ التصديقية إلى أي علم آخر؟ وهي هل للعقل قدرة على حل هذه المسألة أم لا؟ فإن لازم ذلك يعني لازم توقف حل مسائل علم الوجود على حل هذه المسألة، فإن لازم ذلك هو أن الفلسفة الأولى تحتاج إلى علم المعرفة لا أقل في بعض مبادئها التصديقية، ولا بد لهذا العلم يعني علم المعرفة ولا بد لهذا العلم من أن يثبت المبادئ التصديقية للفلسفة، بينما قلنا سابقا إن الفلسفة ليست بحاجة إلى أي علم آخر في مبادئها التصورية والتصديقية معا. يقول المصنف نحن أشرنا إلى جواب هذه الشبهة في البحوث السابقة أن الفلسفة لها مبادئ تصديقية، ولكن كل مبادئها التصديقية كما في مبدئها التصوري كلها بديهية، لا توجد هناك مبادئ مكتسبة أو أصول موضوعة للفلسفة تحتاج فيها إلى علوم أخرى، وهذه المسائل التي تدرس في علم المعرفة أو تدرس في المسائل المنطقية هذه كلها مسائل بديهية كما سيتضح بيانها بعد ذلك. خب إذا كانت بديهية لعد لماذا عقدتم علما لبحثها؟ يقول إنما عقدنا علما فرعا جديدا في الفلسفة لبحث نظرية المعرفة حتى ندفع الشبهات الواردة، وإلا لولا هذه الشبهات لما كنا نحتاج إلى عقد فرع جديد، إيجاد قسم جديد في فرع الفلسفة أو في العلوم الفلسفية نسميه بنظرية المعرفة. والشاهد على ذلك أننا وجدنا أنه قبل حيث لم تكن مثل هذه الشبهة التي وردت إلينا من المفكرين الغربيين لم تكن في العصور السابقة، نجد أنهم أيضا لم يحتاجوا إلى استحداث فرع جديد يسمى بنظرية علم المعرفة أو بعلم المعرفة.
إذن هنا نحن عندما أوجدنا فرعا جديدا قسما جديدا في العلوم الفلسفية وسميناه بعلم المعرفة، هذا مو مرادنا من ذلك أن هذه المسائل نظرية ونريد أن نثبتها بالدليل، نريد أن نقيم البرهان العقلي عليها، وإنما عقدنا هذا البحث، عقدنا استحدثنا هذا الفرع الجديد للدفاع عن الفلسفة وللدفاع على المنهج التعقلي، لا لإثبات هذا المنهج بل لدفع الشبهات التي وردت والتي واجهت هذا المنهج. يقول: لقد أشرنا في الدرس السابع إلى جواب لهذا السؤال، والآن نذكر الجواب الدقيق على مثل هذا السؤال. قال: أولا أن القضايا التي تحتاجها الفلسفة الأولى مباشرة هي في الواقع قضايا بديهية لا تحتاج إلى إثبات لا في علم المعرفة ولا في علم المنطق ولا في أي علم آخر. نعم، وكل التوضيحات التي تقدم حول هذه القضايا البديهية في علم المنطق أو علم المعرفة هي في الحقيقة تنبيهات وليست استدلالات. ما معنى تنبيه؟ يعني أن الناس تحتاج إلى أن تنبه إلى صحة هذه القضايا باعتبار أنه وردت عليها شبهات إشكالات تصورت أن هذه الأمور ليست بديهية. فنحن نريد أن نرجع هذا النفس إلى حالتها الأولى ونقول وننبه النفس أن هذه الأمور بديهية، لا أنها نظرية تحتاج إلى كسب واستدلال. مثلا يقولون أن الإقرار بوجود الله، العلم بوجود الله أمر فطري في الإنسان، ولكن هناك عوامل من الخارج، شبهات من الخارج، صدأ القلب، رين القلب ونحو ذلك، هذا يجعل من الإنسان أن يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى، وإلا فالإيمان بوجود الله فطري. فلهذا القرآن الكريم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم، لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن القرآن الكريم يعتبر أن الإيمان والعلم بوجود الله أمر فطري مركوز في النفس، أمر غريزي في النفس، ولكن الشبهات والعوامل الخارجية هي التي تمنع من أن تتوجه النفس إلى هذا الأمر الفطري. فعند ذلك قالوا نحتاج إلى منبهات، إلى تنبيهات للنفس حتى يظهر ذلك الأمر الفطري، حتى يظهر ذلك الأمر الطبيعي المركوز في النفس الإنسانية. كذلك نقول هنا بأن هذه القضايا التي تحتاجها الفلسفة أمور بديهية، ولكنه قد تحصل شبهات نحن نحتاج إلى علم المعرفة وعلم المنطق للدفاع عن المنطق العقلي والمنهج العقلي في مقابل تلك الشبهة. من قبيل الشبهة التي ذكرتها الماركسية، قالت أن اجتماع النقيضين مو فقط ليس بمستحيل بل هو ضروري الوقوع. هنا على المنطق أن يبين ما هو اجتماع النقيضين وما هي الوحدات التي يشترط فيها حتى نقول بأن اجتماع النقيضين محال. هذا لا، هذا العمل الذي نقوم به في المنطق لا للاستدلال على أن اجتماع النقيضين محالون، بل لبيان هذا الأمر، بل لتنبيه الناس على أن هذا الأمر بديهي ولكن مع حفظ هذه الشروط وهذه القيود. فلهذا يقول: وكل التوضيحات التي تقدم حول هذه القضايا في علم المنطق أو علم المعرفة هي في الحقيقة تنبيهات وليست استدلالات، أي أنها، أي هذه التوضيحات أي أنها وسيلة لإلفات الذهن لحقائق يدركها العاقل من دون حاجة إلى استدلال. لماذا طرحت هنا؟ لماذا استحدث لها علم جديد، فرع جديد؟ قال: وسر طرحها في هذه العلوم، يعني علم المنطق أو علم المعرفة، هو أن هناك شبهات قد وجدت حولها فأصبحت منشأ لتوهمات وتشكيكات، كما وجدت شبهات حول أكثر القضايا بديهية، وهي قضية استحالة التناقض، حتى تخيل البعض كالماركسية أن التناقض ليس غير مستحيل فحسب، وإنما هو أساس جميع الحقائق. قالوا أساسا لا يمكن أن نتصور الحركة التي هي أمر ضروري في عالم الطبيعة بلا وجود التناقض، بلا وجود قانون التناقض. ومن هنا آمنوا بالمنطق الديالكتيكي في مقابل المنطق الشكلي أو المنطق الأرسطي. ومن هذا الباب تلك الشبهات المطروحة حول قيمة الإدراك العقلي. فلهذا نحن في المنطق نجيب على شبهة من يقول بجواز اجتماع النقيضين. في علم المعرفة نجيب على تلك الشبهات التي تشكك في قيمة الإدراكات العقلية، وتطرح هذه المباحث للجواب على تلك الشبهات وغسل الأذهان منها. والواقع أن تسمية هذه القضايا، يعني التي نبحثها تحت علم المنطق أو علم نظرية المعرفة، والواقع أن تسمية هذه القضايا بمسائل علم المنطق أو مسائل علم المعرفة هي من باب المسامحة أو الاستطراد أو المماشاة لأصحاب الشبهات. لماذا؟ باعتبار المسألة يعني نظرية تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى برهان. ولكنه تبين هذه المسائل التي تطرح في المنطق والتي تطرح في علم المعرفة هذه ليست نظرية، وإنما هي أمور بديهية، وما يذكر في هذه العلوم إنما هو لإلفات الذهن والنفس البشرية إلى صحة هذه القضايا وإلى مركوزيتها في النفس الإنسانية. قال: وإذا لم يقبل أحد قيمة الأحد قيمة الإدراك العقلي ولو بصورة غير واعية، فكيف يمكننا الاستدلال له ببرهان عقلي؟ يقول: أساسا نحن لابد أن نفترض أن الذي نستدل له بالبرهان العقلي لابد أنه ماذا؟ في لا شعوره يقبل البرهان العقلي، يقبل أن الإدراكات العقلية لها قيمة. وإلا لو لم يكن يقبل بالإدراكات العقلية ولم يؤمن بقيمة الإدراكات العقلية، فما هي قيمة إقامة البرهان؟ البرهان أمر عقلي، هو أساسا لا يؤمن بأي قانون من قوانين العقل، ومنها هذا البرهان الذي أقمناه لإثبات صحة الإدراكات العقلية. يقول: وإذا لم يقبل أحد قيمة الإدراك العقلي ولو بصورة غير واعية، فكيف يمكننا الاستدلال لمثل هذا الإنسان المنكر ببرهان عقلي؟ ثم يلفت إلى نقطة جيدة، يقول: كما أن هذا البيان نفسه هو بيان عقلي. لماذا؟ يقول: هذا الذي يقول أنا أنكر الإدراك العقلي فكيف تستدل لي ببرهان عقلي؟ فهذا يستدل عقليا، لأنه حيث أنه منكر للإدراكات العقلية الآن يقول لك أنا منكر للإدراك العقلي، فكيف تريد أن تقيم البرهان العقلي على صحة الإدراك العقلي؟ هو هذا استدلاله، ماذا؟ استدلال عقلي. يقول: كما أن هذا البيان نفسه هو بيان عقلي. تحسن الدقة هنا إشارة إلى هذا المطلب، وهو أن هذا الذي ينكر الإدراك العقلي لو أشكل وقال: أنت كيف تريد أن تقيم لي برهانا عقليا على صحة الإدراك العقلي؟ يقول: هذا منه استدلال عقلي على أن الذي أنكر الإدراك العقلي لا يمكن أن يبرهن له ماذا؟ على صحة الإدراك العقلي. لماذا؟ لأنه اجتماع للنقيضين. هذا أولا. وثانيا يقول أن حاجة الفلسفة إلى أصول المنطق وعلم المعرفة هي حاجة مضاعفة العلم، وبعبارة دقية أو فلسفية أدق هي حاجة لحصول العلم بالعلم. تارة الإنسان يعلم بشيء ولكنه لا يعلم أنه عالم بذلك الشيء. كثيرا ما يحدث أن الإنسان يعلم بشيء ولكن أنت عندما تلفت نظره إليه يقول: نعم أنا كنت أعلم به ولكني لم أكن ملتفت إلى أني عالم به. هذا العلم بالشيء يسمى علما بسيطا، العلم بأني عالم بالشيء يسمى علما مركبا أو علما مضاعفا. هذا من قبيل الجهل البسيط والجهل المركب. تارة أن الإنسان يجهل بالشيء، وأخرى أن الإنسان يجهل الشيء ولا يعلم أنه يجهل ذلك الشيء. تارة أن الإنسان يجهل بشيء وهو يعلم أنه يجهل ذلك الشيء، وأخرى أن الإنسان يجهل بشيء وهو لا يعلم أنه جاهل بذلك الشيء. هذا هو الجهل المركب. في مقابله يوجد عندنا، في مقابل الجهل البسيط يوجد عندنا العلم البسيط، في مقابل الجهل المركب يوجد عندنا ماذا؟ العلم المركب، وهو ما يعبر عنه المصنف هنا بالعلم المضاعف. يقول علم المعرفة، علم المنطق، هو مو لإثبات، ليس لبيان صحة تلك القضايا، وإنما لأن يحصل للإنسان علم بأنه عالم بتلك القضايا. هو عالم بها، يعني مركوز في ذهنه أن اجتماع النقيضين محال، ولكنه يحتاج إلى أن يعلمه أحد أن هذا الأمر أنت تعلم به. فلهذا القرآن الكريم عندما يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أو عندما يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، قبل قائل أن يعترض يقول بأنه موت ستونغ بعد لا يسجد لله. عرفنا أن المؤمنين، أن المسلمين، أن الموحدين في العالم يسجدون لله، ولكنهم ماوتي تسونغ الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ذاك الإنسان أيضا يسجد لله؟ قالوا نعم يسجد، ولكنه لا يعلم أنه يسجد لله، لأن القرآن صريح أنه ساجد. طبعا أكو رواية تؤيد هذا المطلب، رواية أكو تقول أن الكافر جسده لا يسجد لله ولكن ظله يسجد لله. تريد أن تقول بأنه كل شيء ساجد لله، حتى الكافر، حتى الملحد، حتى المنكر لوجود الله ساجد، ولكنه بعض عندما يسجد يعلم أنه ساجد، وبعض عندما يسجد ويسبح لله لا يعلم أنه ساجد ومسبح لله. إذن الأمر الثاني الذي نذكره في المقام هو أن الفلسفة تحتاج إلى علم المنطق، تحتاج إلى نظرية المعرفة، ولكن لا لبيان أن تلك الأمور والقضايا للاستدلال على صحة تلك القضايا، بل تحتاج الفلسفة إلى هذه العلوم لحصول العلم بالعلم عند الإنسان، حتى يحصل للإنسان علم مركب بتلك القضايا البديهية التي يعلم الإنسان بها بالعلم البديهي. قال إن حاجة الفلسفة إلى أصول المنطق وعلم المعرفة هي في الحقيقة لمضاعفة العلم وحسب الاطلاع لحصول العلم بالعلم. توضيح ذلك أن الشخص الذي لم تشوش ذهنه الشبهات، لم تشوش ذهنه الشبهات، يستطيع أن يستدل على كثير من المسائل ويصل بشأنها إلى نتائج يقينية. والدليل على ذلك، الشاهد على ذلك، ونحن نعلم أن هذا المنطق الذي بأيدينا وضعه من؟ وضعه أرسطو. وقبل أرسطو هل كان يوجد هناك استدلال عقلي أو لا يوجد استدلال عقلي؟ كان يوجد استدلال عقلي. سقراط وقف أمام السقسطائيين بالمنهج العقلي، ولكن لأن فطرته كانت سليمة، لأن ذهنه لم تشوش الشبهات، كان يستطيع أن يستدل، ولكنه بلا أن يعرف القواعد المنطقية. لا، أساساً أنتم اذهبوا إلى السوق تجدون بأنه أساساً هذا السوق البقال والحمال وغيرهما أيضاً عندما تقول له شيء، عندما يرد يقبل أو ينكر على أساس استدلال منطقي يقبل أو ينكر، ولكنه هو لا يعرف لا الشكل الأول ولا الشكل الثاني ولا مقدمات القياس، ولكنه عندما تقول له مطلب يقول هذا المطلب غير معقول، هذا غير معقول. شنو معنى؟ يعني مستحيل. هذا التعبير غير معقول يعني ماذا؟ يعني مستحيل، هذا لا يمكن أن يكون، ولكن هو لا يعلم أن هناك قضايا ضرورية وقضايا إمكانية وقضايا ممتنعة ونحو ذلك. يقول يستطيع أن يستدل على كثير من المسائل ويصل بشأنها إلى نتائج يقينية، وتكون استدلالات مثل هذا الإنسان غير المشوش الذهن، وتكون استدلالاته منطبقة على الأسس المنطقية من دون أن يكون ملتفتا لتلك الأسس. فمثلا لا يكون ملتفتا إلى أن هذا الاستدلال تم بحسب الشكل الأول وأن شروط الشكل الأول مجتمعة في هذا الاستدلال، ومن دون أن يلتفت إلى وجود عقل يدرك هذه المقدمات ويوافق على صحة النتيجة. ومن ناحية أخرى قد يقوم البعض، اللطيف هذا أنه كثير من الذين يستدلون على أو يحاولون إبطال المنهج العقلي والاعتماد على المنهج الحسي يعتمدون المنهج العقلي لإبطال المنهج العقلي، وبالعبارة العلمية أنه ما يلزم من وجوده عدمه. هذا الاستدلال محال. أنت تستدل بدليل عقلي، لماذا؟ لإبطال المنهج العقلي. طب إذا كان الدليل العقلي باطل كيف تعتمد عليه لإبطال المنهج العقلي؟ أنت تريد أن تقول أن المنهج العقلي باطل، طب إذا كان باطلا كيف تريد مني أن أصدقك في هذا الاستدلال؟ وهذا الذي بينته استدلال العقل، وأنت أثبتت بطلان الاستدلال العقلي، إذن كيف يمكن أن تعتمد على منهج عقلي، على استدلال عقلي لإبطال المنهج العقلي والاستدلال العقلي؟ وهذا ما نجده كثيرا في كلمات أقطاب المفكرين الحسيين والماديين، يستدلون بالشكل الأول من القياس لإبطال القياس، يقولون أساسا القياس لا يفيد فائدة، ما هو دليلكم على ذلك؟ يستدلون بالقياس لإبطال القياس. خب إذا كان القياس باطلا كيف تعتمد عليه لإبطال القياس؟ يقول ومن ناحية أخرى قد يقوم البعض بالاستدلال على إبطال أصالة العقل أو الميتافيزيقية، فيستخدمون بصورة غير واعية، يستخدمون ماذا؟ مقدمات عقلية وميتافيزيقية، أو أنهم يستدلون على إبطال قواعد المنطق مستندين على قواعد المنطق، أو أنهم يتمسكون لإبطال استحالة التناقض بنفس هذا الآخر. يعني أن ماركس عندما يقول أن استحالة التناقض هذه باطلة، النقيضان يجتمعان. لو قال قائل له أنت الذي وصلت إليه ونقيضه أيضا صحيح، ألم يكن يتألم منها؟ مع أنه أبطل التناقض، ولكنه يريد أن يقول إذا أنا قلت أن التناقض باطل أنت لا تقول صح. لماذا؟ لأنه يرى هناك تناقض بين الصح والباطل. هو قال أن التناقض ماذا؟ صحيح. نحن ماذا نقول؟ أن التناقض باطل. هو يقول التناقض ممكن، احنا نقول ماذا؟ محال. هو يقول اذا قلت لك ان التناقض ممكن بعد انت لا تقول ان التناقض غير ممكن. نقول لماذا؟ لان التناقض ممكن. انت تقول التناقض ممكن، نحن نقول التناقض غير ممكن. اذا في لا شعوره ماذا يوجد؟ ان التناقض محال. اذا قال هو التناقض ممكن لا يمكن بعد قبول ان التناقض غير ممكن، هذا لا يمكن قبوله. هذا لا شعوريا يؤمن بأن التناقض يستحيل اجتماعه، المتناقضان يستحيل اجتماعهما، وإلا لو لم يكن مستحيلا فكلامك يا مارك صحيح، وهو أنك تقول أن التناقض ضروري، وكلام الإلهي أيضا صحيح. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين ممكن. ما المحظور في ذلك؟ أن قولك صحيح وقول من يقابلك أيضا صحيح وهما نقيضان. أنت تقول أن النقيضين يجتمعان، بل من الضروري أن يجتمعا. طب لماذا مثل هذه الهجمات على المسلك الإلهي؟ هذه الهجمات إنما تنبع من ذاك اللاشعور الذي يقول إذا كان قولي صحيحا فقول ما يقابلي ماذا؟ باطل ولا يمكن أن يكون صحيحا. يعني اجتماع النقيضين مقام. يقول أو أنهم يتمسكون لإبطال استحالة التناقض بنفس هذا الآصل دون أن يلتفتوا إلى ذلك، فإذا قيل لهم إن استدلالكم هذا صحيح وباطل في نفس الوقت، لماذا؟ باعتبار أن اجتماع النقيضين ممكن، فإنهم يغضبون ويحملون القائل على الاستهزاء بهم، مع أنه هو يقول أن اجتماع النقيضين ممكن ضروري، لابد أن يكون قولك وقول مقابلك لابد أن يجتمعا، مع أنك لا تقبل أن يجتمعا. إذن احتياج الاستدلالات الفلسفية، استدلالات الفلسفية للأصول المنطقية أو لأسس علم المعرفة، ليس هو في الواقع من قبيل احتياج مسائل العلوم للأصول الموضوعة، باعتبار أن تلك الأصول الموضوعة نظرية وتحتاج إلى كسب، تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى برهان، بخلاف احتياج الفلسفة إلى علم المعرفة وإلى علم المنطق، فإن مسائل علم المعرفة وعلم المنطق ليست نظرية حتى تحتاج إلى كسب واستدلال. ليس هو في الواقع من قبيل احتياج مسائل العلوم للأصول الموضوعة، بل هي حاجة ثانوية مثل حاجة قواعد هذه العلوم لنفس العلوم، الحاجة ما ذكره في أولا وثانيا، أي لمضاعفة العلم وحصول تصديق آخر يتعلق بهذه التصديقات المركوزة في الناس. يعني هنا لابد أن يحصل للإنسان علم بما يعلمه، بما حصل له العلم به، كما يقال أيضا بالنسبة للبديهيات الأولية أنها محتاجة إلى أصل استحالة التناقض. من الأمور التي سندرسها إن شاء الله بعد ذلك، نحن نقول بأن اجتماع، أن الدور محال، أن التسلسل محال، أن اجتماع الضدين محال، أن اجتماع المثلين محال، يقولون هذه كلها محالات ذاتية، ولكن لولا أن اجتماع النقيضين محال لما وجدت استحالة ذاتية لهذه الأمور. كل هذه القضايا وإن كانت استحالتها بديهية وواضحة، ولكنها أيضا تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى قضية أول الأوائل، وهي أن استحالة النقيضين محال، أو أن اجتماع النقيضين محال. يقول هذا من هذا الاحتياج، من قبيل هذا الاحتياج، لا من قبيل احتياج قضية نظرية إلى ماذا؟ إلى قضية بديهية. كما يقال أيضا بالنسبة للبديهيات الأولية أنها محتاجة إلى أصل استحالة التناقض، والمعنى الصحيح يعني لاحتياج البديهيات إلى البديهية الأولى، أي قضية الأولى وهي استحالة التناقض، هو هذا، يعني هذا المعنى الذي ذكرناه. وذلك لأنه من الواضح أن احتياج القضايا البديهية لهذا الأصل، يعني أصل استحالة التناقض، ليس من قبيل احتياج القضايا النظرية للقضايا البديهية، وإلا لو كان من قبيل ذلك الاحتياج لما بقي أي فرق بين استحالة اجتماع النقيض ضدين وبين أي قضية نظرية أخرى، مع أننا نجد أن اجتماع الضدين محال، هذه أمر بديهي. نعم هذا الأمر البديهي يحتاج أيضا إلى ذلك الأصل، ولكن هذا يختلف عن احتياج القضية النظرية إلى قضية بديهية، وإلا لم يبق أي فرق بين القضايا البديهية والنظرية. يعني لو قلنا أن احتياج هذه القضايا البديهية إلى الأصل الأولي كاحتياج القضايا النظرية إلى الأصل الأولي، فلم يبق هناك أي فرق بين استحالة القضايا النظرية والقضايا البديهية، ولا بد حينئذ من اعتبار أصل استحالة التناقض هو الأصل البديهي الوحيد. إمكانية المعرفة، كل إنسان يعتقد، هذا المطلب كثير، مطلب مهم في نقرأ بسرعة، كل إنسان عاقل فهو يعتقد أنه يعرف بعض الأشياء، هذا أمر بديهي عنده. الآن كل إنسان لو لم يبتلي بالأمراض وبالشبهات وبالإشكالات يعلم أنه يعلم بجملة من القضايا ويجهل جملة من القضايا، ثم مركوز في نفسه أن جملة من هذه القضايا المجهولة يمكنه أن يتعرف عليها، جملة من القضايا يعرفها، جملة من القضايا يجهلها، هذه القضايا التي يجهلها بعضها يعتقد أنه يستطيع الوصول إليها إذا أتعب نفسه، وبعضها أيضا معتقد أنه لا يستطيع الوصول إليها حتى لو أتعب نفسه ما أتعب في ذلك. هذا أمر مركوز في نفس كل إنسان عاقل غير مريض غير مبتلى بالوسواس العلمي. يقول كل إنسان عاقل فهو يعتقد أنه يعرف بعض الأشياء ويستطيع أن يتعرف على بعض الأشياء، والشاهد على ذلك قال ولهذا فهو يحاول اكتساب العلم بأمور يحتاج إليها أو يرغب فيها. وأفضل نموذج لذلك ما قام به العلماء والفلاسفة من محاولات أدت إلى تكوين الفلسفة والعلوم المختلفة، خب هؤلاء إذا لم يكن مركوزا في وجودهم أنهم يستطيعون أن يعرفوا المجهولات، فلما أتعبوا أنفسهم في كشف مثل هذه العلوم وتأسيس مثل هذه الفروع العلمية الجديدة. هذا معناه أن الإنسان يملك رأس مال، مجموعة معلومات، ويرى أنه قادر على أن يعرف مجموعة من المعلومات التي هي مجهولة بالنسبة إليه. وإلا لو لم يكن هذا مركوزا في نفسه، خب لما أتعب نفسه لأن يحصل على مجهولات هو يجهلها، أن يعلم بأمور مجهولة بالنسبة إليه. إذن هذه المحاولات الدؤوبة من العلماء والفلاسفة للكشف عن المجهولات، هذا خير شاهد ودليل على أن الإنسان العاقل قد ركز في وجوده أنه يستطيع أن يكشف عن جملة من المجهولات، وتصبح تلك المجهولات معلومات بالنسبة إليه. قال: وأفضل نموذج لذلك ما قام به العلماء والفلاسفة من محاولات أدت إلى تكوين الفلسفة والعلوم المختلفة. إذن إمكان العلم ووقوعه أمر ليس قابلا للإنكار ولا قابلا حتى للترديد والشك. شوفوا، قال إمكان العلم، ثم ماذا؟ أن العلم يمكن أن يحصل. وهذا الإمكان كما قرأتم الإمكان أعم من الوقوع، يمكن ولكنه حصل. يقول: نعم هو ممكن ووقع، وشاهده ما ذكرناه. إذن إمكان العلم، وحيث أنه أعم، قال: ووقوعه أمر ليس قابلا للإنكار بل ولا قابلا حتى للترديد والشك لأي إنسان عاقل لم تشوه الشبهات ذهنه. وأما الذي يستحق الدراسة ويعقل فيه الاختلاف فهو تعيين مجال علم الإنسان، إلى أي مقدار يستطيع الإنسان بواسطة هذه الأدوات، بواسطة هذا المنهج الموجود بين يديه، أن يكشف المجهولات. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس من أنه المناهج العلمية، يعني المنهج التجريبي له دائرة محدودة يستطيع أن يكشف فيها المجهولات، المنهج الفلسفي له دائرة أخرى أيضا محدودة يستطيع أن يكشف فيها ماذا؟ المجهولات. المنهج العرفاني أيضا دائرته محدودة، لا يستطيع أن يكتشف كل مجهول، لا يستطيع أن يتعرف على كل الله سبحانه وتعالى حتى المنهج العرفاني. إذن المهم ليس البحث في أن العلم ممكن أو ليس بممكن، هو ممكن، واقع أو ليس بواقع، واقع، ولكن البحث لا بد أن يكون في حدود هذا العلم، هل دائرته واسعة أو أن دائرته ضيقة. ثم سواء كانت الدائرة واسعة أو ضيقة، ما هي المناهج التي لا بد أن تتبع ماذا؟ لاكتشاف تلك المجهولات والوصول إليها. قال: وأما الذي يستحق الدراسة ويعقل فيه الاختلاف فهو تعيين مجال علم الإنسان وحدوده وتشخيص الوسائل المؤدية للظفر بالعلم اليقيني، وطريقة تمييز الأفكار الصحيحة من غيرها، وأمثال هذه المواضيع. وهذا ما ذكرناه أنه الهدف من نظرية المعرفة وعلم المعرفة. ولكنه كما مرت الإشارة إليه، كما مرت الإشارة إليه غير مرة، ظهرت في أوروبا موجة خطيرة من الشك ابتلعت حتى بعض العلماء الكبار. ويتحدث تاريخ الفلسفة عن مذاهب كانت تنكر العلم مطلقا. إذن أولا المصنف ادعى ماذا؟ أن إمكان العلم ووجود العلم بديهي، ولكن في مقابل هذه البديهة وجد هناك منكر. من هنا احتجنا إلى نظرية المعرفة لنرد ماذا؟ هذه الشبهة التي في مقابل البديهة. وإلا هذه المسألة أمر بديهي لا تحتاج إلى دليل ولا يمكن الاستدلال عليها أساسا، ولكن حيث أنه هذه البديهة ابتليت بشبهة، فكانت هناك شبهة في مقابل بديهة، نحن استحدثنا فرعا جديدا، علما جديدا، للدفاع عن مثل هذه الشبهات وللجواب عن مثل هذه الشبهات. قال: ويتحدث تأريخ الفلسفة عن مذاهب كانت تنكر العلم مطلقا، من قبيل السفسطائية ومذهب أصحاب الشك واللا أدريين. وإذا صحت نسبة إنكار العلم بشكل مطلق لأحد فإن أفضل تفسير لذلك هو أن ذلك الشخص قد ابتلي بوسواس ذهني شديد، كما يحدث مثل ذلك لبعض الأفراد أحيانا بالنسبة لبعض المسائل، ولا بد من اعتبار هذه الحالة في الواقع لونا من ألوان الأمراض النفسية. تتم الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.